بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. الطاعة واجب الإنسان نحو ربه، يعني الإنسان يجب عليه أن يطيع الله عز وجل، وينبغي عليه أن يعلم أن طاعته لله هي شرف يكرمه الله تبارك وتعالى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن صلته بالله عز وجل هي أساس حياته في هذه الحياة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما ذكر الله ذلك في أول فعل للإنسان في القرآن عندما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أول أمر يوجهه الله تبارك وتعالى للناس عندما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولا شك أن الإخلاص مطلوب في الطاعات، بأن يبتغي الإنسان وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أسس عقيدتنا أن الأعمال التي يوفق إليها الإنسان إنما هي بخلق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملونها. فأفعال العباد بخلق من الله عز وجل، وإن كان للعبد كسب فيها واختيار، لكنها بخلق الله تبارك وتعالى. والإنسان يرقى في عبوديته إلى الله عز وجل شيئا فشيئا، ففي الطفولة يكون له نوع صلة بالله، يرتقي بعد ذلك في أول السلوك، وبعد ذلك يرتقي في حال وصوله إلى الله تبارك وتعالى بحسب الطاقة البشرية. فعندما يقبل أطفالنا على حفظ القرآن الكريم، نشجعهم بالعطاء وبالمال وبالهدية. لماذا؟ نريد أن نرغبهم بحفظ القرآن الكريم، لكن بعد ذلك إذا حفظوا القرآن وصاروا في سن الوعي والشباب، نردهم إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني هو لما كان طفلا ربما حفظ القرآن لأجل الهدية، لكن بعد ذلك لا نتركه في هذا الحال، وإنما ندعوه للإخلاص لله تبارك وتعالى، ونقول له: احفظ القرآن مخلصا لله عز وجل، وابتغي في هذا الحفظ للقرآن وجه الله تبارك وتعالى، وأنت لك الأجر والثواب بهذا الفعل الذي وفقك الله إليه. لكن بعد ذلك إخوتي الأكارم يرتقي الإنسان في سلوكه إلى الله عز وجل، وعندها يستشعر أن حفظ القرآن نعمة من الله عز وجل امتن الله بها عليه، فالآن لا يطلب من الله أجرا ولا ثوابا، وإنما يتذوق من الله نعمة عظمى يعجز عن شكرها. إذن ترقى الإنسان من حال الطفولة إلى حال أول السلوك إلى حال الواصلين إلى الله عز وجل، وبالتالي ارتقى نوع إقباله على الله عز وجل. في الطفولة عمل لأجل الهدية، ثم بعد ذلك فرح بالطاعة التي يقوم بها، واستشعر أنه له أجر عند الله وله ثواب عند الله، لكنه بعد ذلك ارتقى وشعر المنة كلها لله، شعر أن المنة كلها لله تبارك وتعالى، وتذوق قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. تذوق أن الله عز وجل هو الذي أكرمه بهذه النعمة، وهو الذي وفقه إلى هذا الخير، فعندها يستشعر النعمة كلها من عند الله عز وجل. وكذلك طالب العلم عندما يقبل على العلم في أول أمره تراه ربما يرغب بعطاء أو مال أو هدية، أو ربما فتحنا له أبواب الخير الذي يحصل له في الدنيا: إذا تعلمت يصير معك كذا ويحصل كذا ويأتيك كذا وكذا، إذا نفتح له باب المرغبات من الدنيا ليطلب العلم في أول أمره. فإذا سلك إلى الله عز وجل ذكرناه بالإخلاص، وأنه ينبغي عليه أن يكون مخلصا في طلب العلم، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، وعندها ربما يفرح هذا الإنسان أنه طالب علم وأنه يتعلم وأنه وارث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله يثيبه ويعطيه الأجر والخير في الدنيا وفي الآخرة، وأنه داخل في الآيات والأحاديث التي يكرم الله بها طلبة العلم. لكن بعد ذلك عندما يرتقي به الحال يستشعر أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه عندما جعله طالب علم، وهو الذي أكرمه عندما جعله وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعندها يتذكر الإنسان قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. وكذلك يذكر قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم الكتاب، فيتذوق أن الموفق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المحسن هو الله، وأن الذي خلق الأفعال فينا هو الله، والذي جعل ميل القلب إلى الطاعة هو الله، فعندها يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ويراها من أعظم نعم الله عليه أن الله جعله طالب علم. وكذلك الإنسان التاجر عندما يتصدق، ربما نأمر أولادنا في الصغر أن يتصدقوا ونعدهم بهذه الصدقة من الله عطاء وتوفيقا وسمعة طيبة وثناء من الناس، وربما تعويضا من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. طيب، إذن هنا الإنسان في طفولته ربما يعمل لأجل الدنيا، يعمل بتشجيع بالمال وبالثناء، وهذا ربما ينافي الإخلاص، لكن في المرحلة الثانية يرتقي الإنسان، ونذكره بسر الإخلاص حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأن الإخلاص مطلوب منا في صدقاتنا، وأن الصدقة التي لا إخلاص فيها لا تقبل عند الله. والإنسان في هذه المرحلة تراه يفرح أن المال بين يديه، ينفقه هو في طاعة الله ويتصدق على المساكين، وتراه يشعر أنه الآن يعين فلانا ويساعد فلانا ويزكي على فلان وما شابه ذلك. المرحلة الثالثة أن هذا الإنسان يرتقي، وعندها يتغير عنده الحال. كان يفرح بالطاعة أنه عملها واختارها، وأنه الذي ضحى لأجلها، وأنه الذي بذل المال، وأنه الذي أنفق وما شابه ذلك. لكن الآن يفرح بالطاعة لأن الله وفقه إليها، ولأن الله اختاره إليها، ولأن الله يسر أسبابها على يديه. فعند ذلك تراه يفرح بالطاعة لأن الله أكرمه بها. وهذه هي المرتبة الأعلى التي يذكرها ابن عطاء الله: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. فالإنسان يفرح بالطاعة كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذن هذا المظهر موجود لا إشكال فيه، لكن الحقائق عند الإنسان تكشف شيئا فشيئا، ويترقى الإنسان بينها شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والفرح بالطاعة على وجهين: إما أن يفرح لأنها من العبد لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى وفقني لهذه الطاعة فأنا أفرح بها لأنني قمت بها، أنا الذي صليت قيام الليل، أنا الذي قرأت القرآن، أنا الذي صليت الضحى، أنا الذي صمت، أنا الذي زكيت، أنا الذي حججت. نعم، وإن كان مخلصا لكنه يستشعر أن العبادة منه إلى الله عز وجل. بينما يقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ويقول الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، ويقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يفرح بالطاعة من حيث إن الله اختاره لها. الله عز وجل اختارك من بين العباد لتكون منفقا، اختارك لتكون طالب علم، اختارك الله لتكون محسنا، جعلك الله عز وجل بابا لقضاء حوائج العباد، وفقك إلى قيام الليل، رغبك بالصدقات، جعل في قلبك حبا للعبادة والطاعة. وهذا كله أيها الإخوة من النعم التي ينبغي علينا أن نذكرها وأن نشكر الله عليها. ففي البداية يفرح الإنسان بالطاعة لأنها منه إلى الله، لأنها منه إلى الله. ولا شك أن هذا الحال ربما أورث أمراضا خطيرة، ربما جعل في القلب عجبا. لماذا؟ لأن الإنسان يشعر أنه هو الذي قام الليل، وهو الذي تصدق، وهو الذي حج، وهو الذي صام. لذلك هذا الشعور ربما يوصله إلى العجب، وكذلك ربما ينقدح في قلبه مشاعر الكبر على عباد الله عز وجل. يعني عندما أجلس مع إنسان لم يقم في الليل، أقول أنا قمت الليل، هذا ما قام الليل. أنا صليت الفجر مع الجماعة، هذا ما صلى الفجر مع الجماعة. أنا تصدقت، هذا ما تصدق. إذن هذا الأمر ربما يورث في قلبي كبرا على عباد الله عز وجل. وكذلك هذا الحال ربما يجعلني أعتمد على عملي، يعني أنا أريد أن أدخل الجنة بالأعمال التي أقوم بها، بالصلاة والصيام، بالحج والزكاة، بالقيام والقرآن وما شابه ذلك. بينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكذلك هذا الحال يجعل الإنسان يشعر باستحقاق الثواب والأجر عند الله عز وجل. يعني أنا عندما أقوم الليل وأصوم النهار وأحج وأزكي وأرى أن هذه الأعمال بفعلي أنا ورغبتي أنا وجهدي أنا وإقبالي أنا وتضحية أنا، فلا شك أنني ربما يوصلني هذا الحال إلى شعوري باستحقاق الثواب والأجر عند الله. وكذلك يوصلني إلى استبعاد كل بلاء من الله عز وجل. فإذا جاء البلاء أقول: لماذا فعل الله بي ذلك وأنا الذي أقوم الليل وأصوم النهار وأنا الذي أعبده؟ لماذا فعل معي كذا؟ لماذا ابتلاني بكذا؟ لماذا أمرضني؟ لماذا أفقرني؟ إذن شعور الإنسان أن الطاعة منه ربما توقعه بهذه الأمراض. وكذلك هذا الحال ربما يجعل الإنسان في قلة من الشكر، يقل شكره. لماذا؟ لأنه يرى في نفسه استحقاقا للنعم، يرى أن هذه النعم مما يستحقه هو عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه شعر أن الطاعة منه إلى الله عز وجل. بينما الإنسان الذي يكون واصلا إلى الله ويفرح بالطاعة لأنها من الله إليه، هذا الإنسان يستشعر عظيم منة الله عز وجل، فيقول: يا رب لك الحمد أن وفقتني إلى الصلاة، لك الحمد أن أيقظتني في قيام الليل، لك الحمد أن أعنتني على الصيام، لك الحمد أن يسرت لي الحج، لك الحمد أن جعلت في قلبي ميلا إلى الطاعة ونفورا إلى المعصية. والله عز وجل يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. لذلك هذا الحال يجعل الإنسان أولا في تعظيم دائم لله. لماذا؟ لأن الله هو الذي وفق، الله هو الذي خلق، الله هو الذي أعان، الله هو الذي يسر، لذلك تراه يعظم الله عز وجل. ثانيا، فرح الإنسان بالطاعة من حيث إنها برزت من الله إليه يجعل في قلبه حبا لله. يا رب لك الحمد، أنا أحبك يا رب لأنك جعلتني محلا للطاعة، أحبك يا رب لأنك أيقظتني في الليل، أحبك يا رب لأنك وفقتني إلى صلاة الفجر مع الجماعة، أحبك يا رب لأنك سخرتني لقضاء حوائج عبادك، أحبك يا رب لأنك جعلت في قلبي ميلا إلى طاعتك. إذن هذه النعم تجعل الإنسان يحب الله تبارك وتعالى، وكذلك تجعله يكثر من شكر الله عز وجل. أنا عندما أشعر أن هذه الأعمال التي أفعلها كلها، أن هذه الأعمال كلها بخلق الله عز وجل، بتوفيق الله تبارك وتعالى، إذن ماذا يحصل في قلبي؟ أحمد الله وأشكره، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، أستشعر عظيم نعم الله تبارك وتعالى من خلال هذه الطاعات التي أقوم بها. وكذلك هذا الحال يجعل الإنسان في حياء من الله، من أنا حتى يكرمني الله تبارك وتعالى بكل هذه النعم؟ أيقظني في الليل وأقامني بين يديه، حفظني كتابه، وفقني إلى الصيام، أذن لي بحج بيته، سخرني لخدمة الناس، وما شابه ذلك. إذن أنا أستشعر في هذه الأشياء نعما لا أستحقها، وهذا ما يجعل في قلبي حياء من الله عز وجل. كذلك الإنسان عندما يفرح بالطاعة من حيث إنها برزت من الله إليه يزداد تواضعه بين الناس، لا يتكبر على أحد، بالعكس يقول هذه النعم من الله عز وجل، أنا ما لي علاقة بهذه الأفعال، أنا فقط محل هذه الطاعات، الله هو الذي وفق، الله هو الذي أعان، الله هو الذي خلق. إذن دائما يستشعر عظيم منة الله تبارك وتعالى. وكذلك يتذوق حال العبودية لله عندما يستشعر أن الله يفعل ما يشاء. والله عز وجل ذكر في الكتاب العزيز قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن من الذي أورث؟ الله. من الذي اصطفى؟ الله. إذن لاحظوا، هذه كلها نعم من الله عز وجل. وكذلك قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب. لاحظوا كيف ينسب الله الإيتاء إلى نفسه، ما قال الذين حفظوا القرآن وجدوا في حفظه، قال الذين آتيناهم الكتاب. وكذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيقظني في أحب الأعمال إليك، أيقظني في أحب الأوقات إليك. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذن هذه حكمة ابن عطاء الله العظيمة: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. وهنا ننتقل إلى حكمة أخرى تابعة لهذا المعنى، وهي قول ابن عطاء الله: قطع السالكين إليه والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم. قطع السالكين إليه والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم. السالكون الذين في أول الطريق، والواصلون هم السابقون المتقدمون في الطريق. كلا الفريقين قطعهم الله عن رؤية أعمالهم. قال: أما السالكون فلأنهم لم يتحققوا بصدق الإخلاص في الأعمال، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. إذن السالكون لا يرون لأنفسهم أعمالا تصلح للعرض على الله عز وجل، والواصلون أيضا لا يرون لأنفسهم أعمالا تعرض بين يدي الله عز وجل. إذن النتيجة واحدة، وهي أن كلا الفريقين لا يرى له عملا صالحا يصلح للعرض على الله عز وجل. لكن المثار في ذلك مختلف. قال: أما السالكون فلأنهم لم يتحققوا بصدق الإخلاص في الأعمال. يعني هو الآن قام الليل لكن رأى في نفسه أنه ما أخلص، وأنه كان عنده شيء من الرياء وما شابه ذلك، تصدق فرأى في نفسه كبرا وعجبا وما شابه ذلك، فقال هذه أعمال فيها شوائب لا تصلح للعرض على الله عز وجل. إذن هذا هو الذي في أول الطريق، يتهم نفسه بنقصان الأعمال، وبالتالي هذه الأعمال لا تصلح للعرض على الله. طيب، والواصلون إلى الله المتقدمون لماذا لا يرون أعمالهم؟ قال لأن الله عز وجل غيبهم بشهوده عنها، لما عظمت صلتهم بالله نسوا الأعمال، عملوها وما نظروا إليها، عملوها وغابوا عنها، اجتهدوا فيها وجعلوها وراءهم. لذلك العمل الصالح مطلوب دون اعتماد عليه، ينبغي علينا أن نعمل الصالحات لكن من غير أن نعتمد عليها. ولا شك أن السالكين يتهمون أنفسهم بسوء الأعمال، ما في إخلاص، في كبر، في رياء، في عجب وما شابه ذلك، دائما يتهمون أنفسهم بنقصان الأعمال، وربما يستغفرون الله عز وجل من أعمالهم، كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن لم يروا لأنفسهم عملا عظيما يصلح للعرض على الله عز وجل. وكذلك الواصلون إلى الله عملوا كثيرا واجتهدوا كثيرا، لكنهم بعد العمل وبعد الاجتهاد عظموا الله عز وجل، فأشرقت أنوار عظمة الله على قلوبهم فأنستهم الأعمال، فوقفوا بين يدي الله معظمين لله مقبلين على الله، غيبهم ربنا عز وجل بما شهدوه من فضله وكرمه وإحسانه فنسوا الأعمال. فلما دعوا الله عز وجل دعوا بأدعية عجيبة غريبة، فالجنيد كان يقول عند الملتزم اللهم إن كنت قدرت علي ألا تغفر لي فاحشرني أعمى حتى لا أرى من كان يعظمني في الدنيا. عجيب. وكذلك ذاك مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما طلب منه الاستسقاء قال إذا أردتم الاستسقاء فآذنوني حتى أخرج من المدينة فإني أخشى إن بقيت فيها ألا تمطروا. فلاحظوا كيف فني أولئك الأولياء عن أعمالهم مع أنهم كانوا معظمين لها، فالله عز وجل وفقهم إلى الأعمال وغيبهم عنها، فرأوا الله تبارك وتعالى متفضلا محسنا، ولم يروا لأنفسهم عملا بل رأوا المنة كلها لله تبارك وتعالى. إذن ماذا نستفيد من هذه الحكمة؟ أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في العمل لكن لا يعتمد على العمل، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والإنسان ينبغي عليه أن ينسى طاعاته، أن ينسى طاعاته، وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل بقوله والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وصالح الأقوال وصالح الأحوال، وأن يجعلنا عنده من المقبولين بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.